أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس أنه إذا تبرع الأجير الخاص بعمله للغير فهنا ادعي أنه يمكن للمستأجر أن يرجع على المتبرع له بقيمة العمل الذي استوفاه خلافا للمعتن، فيكون مخيرا بين أمور ثلاثة: بين الفسخ واسترجاع المسمى، وبين إبقاء العقد ومطالبة الأجير بقيمة ما فات أو بأعلى القيمتين، وبين المطالبة للمتبرع له الثالث بقيمة العمل الذي استوفاه. ثم قلنا أن هناك عدة وجوه يمكن أن يستدل بذلك على هذا القول، وهو التخير بين الأمور الثلاثة، يعني إمكان مطالبة المتبرع له. في الوجه انتهينا إلى الوجه الخامس الذي قلنا أنه لا يبعد دعوى تعميم نكتة اليد على الاستيفاء، فأن يقال أن باب الاستيفاء يكون فيه الضمان في باب المنافع والأعمال بملاك اليد لا بملاك الإتلاف، فإن المستوفي يضع يده كأنه على المنفعة التي يأخذها من الغير من العامل، كما أن منفعة الأعيان استيفاؤها يكون وضعا لليد عليها، كذلك منفعة الأعمال استيفاؤها يكون من باب وضع اليد عرفا، أو نكتة الضمان اليد يدعى هذه النكتة موجودة في باب الأعمال أيضا بالاستيفاء. حينئذ إذا قبلنا هذه التوسعة في نكتة ضمان اليد، يعني إذن يقال بأنه هنا حينما يتبرع هذا الأجير بالعمل للغير، تارة يكون هذا التبرع من قبل الأجير، أخرى يكون بأمر الغير، أي تارة الغير يأمره بأن يدفع له هذا المال، هذا العمل، يعمل له هذا العمل، وأخرى يكون هذا التبرع من قبل الأجير نفسه. إذا كان الأجير قد تبرع للغير بهذا العمل، فهنا إذا كان الغير عالما بأن هذا المتبرع لا يملك هذا العمل، وأن هذا العمل الذي تبرع له به عمل مملوك للمستأجر للغير، إذن هنا يكون ضمان علي على كل منهما، يعني يكون بابه باب تعاقب الأيادي، لأن هذا العمل الذي عمله الأجير عمله له كان ملكا لغيره، لم يكن ملكا له، أعطاه للغير مع علم هذا الغير بأن هذا المال ليس لحاله، حال ما إذا غصب إنسان مالا من شخص وأعطاه للغير والغير يعلم بأن هذا المال ليس مملوكا له، لا يجوز له أن يتصرف فيه، فلو تصرف ووضع يده عليه كانت كلتا اليدين ضامنتين، وكان المالك وهو المستأجر هنا يجوز له الرجوع على كل منهما، ولو رجع على السابق السابق رجع فيه على اللاحق حينئذ الذي يكون التلف عنده، فهنا أيضا يقال بذلك. فإذا رجع المستأجر على الأجير، يرجع الأجير على الغير الذي استوفى المال وهو المنفعة هنا. وإذا كان جاهلا بالحال يتصور أن هذا المالك، هذا الأجير مالك لهذا العمل، يتبرع به عن ملكه، أو إذا كان ملكا للغير فهو مأذون في هذا التبرع، له أن يتبرع، فأخذ العمل واستوفاه. حينئذ هنا يكون حاله حال ما أعطاه العين التي هي للغير تبرعا. هناك أيضا يجوز للمالك أن يرجع على كل منهما، ولكن لو رجع على السابق، السابق لا يجوز له أن يرجع على اللاحق، ولو رجع على اللاحق يجوز للاحق أن يرجع على السابق هنا، لأن اللاحق مغرور. هنا من موارد الغرور الذي يكون فيه غرور شرعي، لأن ذلك الذي تبرع ظاهر حاله أنه مالك لهذا العمل أو مأذون يتبرع به إليه. فإذن هنا حينما أخذه منه أخذه بعنوان التبرع الصحيح شرعا. والذي باعتبار كون العامل ذو اليد على هذا العمل يكون حجة عليه لا محالة، فأخذه واستوفاه وتلفت المنفعة عنده واستوفيت. حينئذ هنا قاعدة الغرور تكون جارية حينما دفع له هذا الأجير هذا العمل، سواء كان ناويا دفعه له بعنوان أنه من كيسه تبرع أو تبرع من كيس المالك، لأن هذا التبرع حصل من قبل من بيده العمل وهو الأجير. إذن هنا قاعدة الغرور تشمله، حاله حال ما إذا تبرع له بمال بعنوان أن هذا المال يملكه بهذا التبرع، إما لأنه له فيملكه أو إذا لغيره فهو مأذون في أن يملكه له، ثم ينكشف أن هذا المال لم يكن له، كان مالا للغير، وأن الغير لم يكن آذنا له في هذا التبرع. هنا إذا تلفت العين في يد المتبرع له، هنا حينئذ المالك يستطيع أن يرجع على كل منهما، لكن لو رجع على الذي تلفت العين عنده، تلف المال عنده، ذاك يجوز له أن يرجع على هذا الإنسان بقاعدة الغرور. ادعى أن هنا بابه باب الغرور، إذ يصدق أنه قد غره هذا الإنسان الأول الذي تبرع له المال بحجة شرعية، اعتقد ذاك الإنسان أنه يجوز له أن يتصرف في هذا المال مجانا. فلو رجع على السابق، السابق لا يرجع على اللاحق، لكن لو رجع على اللاحق، اللاحق يرجع على السابق، عكس باب تعاقب الأيادي. فقاعدة الغرور هنا عكس الغرور الذي طبقه السيد الماتن في المتن، ذاك يقصد غرور الأجير بالآمر بالغير إذا أمره، أما هنا تنعكس. فيمكن هذا التفصيل حينئذ فيما إذا كان التبرع من قبل الأجير، وأما إذا كان التبرع من قبل إذا كان التبرع بأمر الغير، الغير أمره أن يتبرع بهذا، إذا كان الأمر بالتبرع من قبل الغير قال له تبرع لي بهذا المال، فإن هذا المال مثلا الآمر المالك وهو المستأجر يأذن بأن تعطيني هذا المال، تتبرع لي بهذا المال. حينئذ هنا في هذا الشق حينما يتبرع له بأمر الآمر، يعني وقول الآمر له لك أن تتبرع لي بهذا المال من قبل المالك، لأن المالك مثلا قد أذن أو أنني وكيل من قبل المالك فيمكن لي أن أتخيط الثوب لي. حينئذ هنا انقبلنا قاعدة الغرور التي جاءت في الوجه الرابع، فيجوز للمالك أن يرجع وهو المستأجر على كل منهما، ويكون لو رجع على السابق السابق يمكنه أن يرجع على اللاحق. وما لو لم نقبل قاعدة كما لم نقبل تلك القاعدة الغرور هنا لم نقبله لأن أمر هذا الغير ليس حجة، ليس هو صاحب اليد على المال لكي يكون أمره حجة. إذن هذا بابه باب المال الذي وقع تحت يديهما معا، يد الأول والثاني. الأول لم يكن له يجوز له أن يتصرف هذا التصرف لأن المال لغيره، كان ينبغي أن يستأذن المالك وهو المستأجر ولم يستأذن. الثاني أيضا كان المفروض أنه كان مثلا كاذبا أو مشتبها في أمره بالتبرع من قبل المالك، فكل منهما سوف يكون ضامنا بقاعدة على اليد أو تعاقب الأيادي. فأيضا يجوز للمالك أن يرجع على كل واحد منهما بتلك النكتة التي أشرنا إليها، وهي التوسع في باب اليد إلى باب الأعمال، وأن الاستيفاء نحو يد عرفان أو فيه ملاك ضمان اليد عرفان، فيكون كل منهما ضامنا. الأجير ضامن باعتبار أنه العمل كان عمله، العمل كان تحت يده وهو ملك للغير، لم يكن يجز له أن يعمل هذا العمل للغير، ملك للمستأجر فيضمن. الآمر يضمن لأنه استوفى وقع العمل تحت يده للاستيفاء، فيكون ضامنا، فيرجع المالك على كل منهما. هنا إذا رجع على الأجير يجوز للأجير أن يرجع على الغير، لكن لو رجع على الغير لا يجوز للغير أن يرجع على الأجير، بنفس النكتة الموجودة في باب التعاقب. لأنه لو رجع على الأجير وأخذ العين ضمان المنفعة العمل المستوفات من الأجير، حينئذ الأجير لم يكن قد تبرع بهذا المال للغير، وإنما الأجير كان قد أعطى المال للغير بأمر الغير ودعوى الغير أن هذا المال من قبل مالكه يجوز له إعطاؤه له، فالأجير من قبل نفسه لم يتبرع. فهنا الأجير يرجع فيها فيما يضمنه يرجع على الغير، وإن شئتم قلت برجوع المالك عليه كأن الأجير يملك العمل الذي أعطاه للغير، وحيث أنه لم يعطيه للغير من قبل نفسه مجانا، وإنما حينما أعطاه أعطاه من قبل الغير بتوهم أن هذا تبرع من المستأجر له بأمره، إذن فيملك ذلك العمل، فيكون لا محالة الغير الذي استوفى هذا العمل ضامنا لقيمته للأجير، فللأجير أن يرجع. فيكون للمالك في كلا الشقين أن يرجع على كل منهما، وإنما الفرق أنه متى يجوز رجوع هذا إلى ذاك ومتى يجوز رجوع ذاك إلى هذا. الأجير يجوز له الرجوع إلى الغير في هذه الصورة الثانية، في الصورة الثانية الأجير يجوز له الرجوع إلى الغير ولو لم يكن هناك غرور، لا بقاعدة الغرور بل بهذه النكتة، بنكتة التعاقب الأيادي، وكون الأجير لم يعط العمل من قبل نفسه مجانا للغير، وإنما أعطاه من قبل المستأجر بأمر الغير. فإذا ظهر أنه ليس كذلك إذن هو الآن يطالبه بقيمته بعد أن يضمنه يملكه مثلا، أو قبل أن يضمنه أيضا. هناك في باب التعاقب يقال لو أخذ هذه النكتة هي نكتة رجوع السابق للاحق في باب تعاقب الأيادي، لو رجع المالك إلى اليد السابقة رجعت اليد السابقة إلى اليد اللاحقة التي تلفت المال عنده، لأن اليد السابقة لم تكن قد أعطت المال مجانا لليد اللاحقة من قبل نفسه وإنما من قبل المالك، فيكون لا محالة ضامنا وجائزا له أن يرجع بالضمان على اليد اللاحقة. ولو أخذ المالك المستأجر الضمان من اليد اللاحقة، هنا اللاحقة لا تستطيع أن ترجع إلى السابقة لأن المال قد تلفت عنده لا عند السابقة، فلا يمكن أن يرجع. فتكون النتيجة هكذا، ثبوت التخيير مطلقة في كلا الشقين، المالك يجوز له أن يرجع على الغير. غاية الأمر يختلف الحالة الثانية عن الحالة الأولى، هي أنه في الحالة الثانية الأجير لو أخذ منه يرجع على الغير، دون الغير لا يمكن يرجع على الأجير. لكن في الحالة الأولى وهي ما إذا كان التبرع من قبل الأجير نفسه وبلا علم من قبل المستأجر من قبل الغير لم يكن عالما أن هذا المال مال الغير وأن الغير لا يرضى. بذلك حينئذ أيضا يرجع المستأجر على كل من هو، لكن لو رجع على الغير الغير يرجع على الأول بقاعدة الغرور، وهذا عكس الغرور المدعى من قبل الماكين. هذا توضيح الوجه الخامس الذي ذكرناه بالأمس. هذا الوجه يتوقف على تلك النقطة والتوسعة، أن نجعل باب الاستيفاء عند العرف والعقلاء من باب وضع اليد، استيفاء مال منفعة العمل يكون بابه باب وضع اليد على العمل عرفان. وأما إذا لم نقبل هذا، لم نقبل هذه النقطة، إذا لم نقبلها فهذا الوجه حينئذ لا يتم. إذا قلنا أن الاستيفاء ليس بابه باب وضع اليد بل بابه باب الإتلاف، إتلاف العمل، حينئذ لابد أن نرى أنه من المتلف. استيفاء في باب الأعيان يكون المتلف فيه المستوفي، أما في باب الأعمال إذا كان العامل ليس له شعور وإرادة حرة مستقلة كما في الطفل مثلا أو نحو ذلك، حينئذ هنا أو كان بنحو الإلجاء والإجبار كالعابد مثلا، إنسان يأمر يلجئ عبد الغير أن يقوم له بعمل من الأعمال، هناك أيضا لا يبعد ويصح أن يقال أن هذا يكون إتلافا من قبل المستوفي. وأما إذا كان العامل أجيرا حرا، لم يكن هذا العامل عمله لم يكن بإلجاء، كان عملا من قبل فاعل مختار، حينئذ الإتلاف لا يستند للمستوفي، لا يصدق على المستوفي أنه أتلف هذا المال، وإنما العامل بنفسه أتلف عمل الغير، ملك الغير، وهو عمله، عمله كان مملوكا للغير وهو المستأجر وقد أتلفه عليه حينما أقدم بفعله وصبه على مثلا ثوب الغير، خاط ثوبه وباختياره خاط هذا الثوب. كلما توسط بين الشخص وبين العمل إرادة حرة هنا لا يسمى، حين لا يستند التفويت والإتلاف إلى السبب، وإنما يكون المباشر لهذا الإتلاف هو الضامن هو المتلف، فلا يصدق على هذا الغير أنه أتلف. فهذا الوجه الخامس يتوقع على تنقيح تلك النكتة، أنه هل باب الاستيفاء عرفان يعتبر من قبيل وضع اليد أو باب الاستيفاء عرفان من قبيل الإتلاف. فإذا كان من باب الإتلاف الظاهر فيه فهو هنا لا يصدق على الغير، لأن الغير لم يتلف، الأجير أتلف مال الغير، هو بنفسه جاء وأتلف مال الغير، فإذا كان هو المتلف لمال الغير لا وجه لأن يحكم بالضمان على الغير إلا إذا صدق الغرور والذي قلنا أنه لا يصدق، أو صدق التسبيب والذي قلنا أيضا لا يصدق، إلا إذا كان إلجاء وإجباره. وأما إذا قبلنا أن نكتة ضمان الاستيفاء نكتته نكتة وضع اليد انتفاع لا إتلاف، هذا عرفا من باب وضع اليد، ونكتة اليد صادقة هنا، فالعمل هنا تحت يد المستوفي حينما استوفاه وأخذه، كأنه أعطاه هذا العمل حينما عمل له، يقال أعطاه هذا العمل، فكان العمل تحت يديه، فببلاك وضع اليد على عمل الغير يكون مالك ضامنا. إذا جعلنا باب الاستيفاء من هذا الباب فيتم حينئذ هذه النقطة التي أشرنا إليها. لا يبعد أن يكون الارتكاز العرفي يساعد على جعل باب الاستيفاء من باب وضع اليد، لعل هذه النقطة هي التي جعلت بعض المحشين قالوا أن الاستيفاء بنفسه سبب مستقل للضمان، الاستيفاء كالإتلاف وكاليد، جعلوا الاستيفاء ملاكا مستقلا للضمان، كونه ملاكا مستقلا للضمان بعيد أن يكون الاستيفاء بنفسه ملاكا، لكن رجوعه إلى ضمان اليد لا ضمان الإتلاف هذا الرجوع قريب. يمكن أن يقال أن من يستوفي عمل الغير كأنه يضع يده على مال الغير، وهذا وضع باليد على مال الغير، ملاك أو نكتة ضمان اليد هنا تكون موجودتان فتتم حينئذ. إذا قبلنا هذه النكتة يتم هذا الوجه الخامس، وإذا لم نقبل هذه النكتة ودرنا مدار الإتلاف واليد وقلنا هنا على اليد لا تشمله، ليس هذا وضعا لليد على المنفعة، المنفعة لا تقع تحت اليد، العين تقع تحت اليد، المنفعة بتبع العين تقع، وهذا في باب الأعمال غير متصور، في باب الأعيان يكون صحيحا. إذن فلا يد والإتلاف من قبل المباشر لا من قبل الآمر والغير، حتى لو أمر إذا لم يكن إلجاء ونحو ذلك حينئذ يتم ما قاله السيد الماتن. ويبدو أن السيد الماتن هكذا يرى أن ما هو موجب للضمان إما الإتلاف أو اليد، وكلاهما هنا غير موجودين، إذن فلا يكون ضمان على الغير في تمام الصور إلا إذا صدق الغرور الذي قلنا أنه لا يصدق الغرور. بعد هذا ينتقل السيد الماتن إلى الشق الثالث ويقول: وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك، ويكون له الأجرة المسمات في تلك الإجارة أو الجعالة، كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسمات، وله الإبقاء ومطالبة عوض المقدار الذي فات، فيتخير بين الأمور الثلاثة. قلنا الشق الثالث الشقوق للمخالفة ثلاثة: تارة يخالف فيعمل لنفسه، وأخرى يخالف فيعمل للغير تبرعا، وثالثة يخالف فيعمل للغير بالضمان بعقد إجارة أو جعالة. وهذا الشق الثالث: إن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة. هنا حكم السيد الماتن بأن للمستأجر أن يجيز ذلك، ويكون له الأجرة المسمات في تلك الإجارة أو الجعالة، كما أن له الفسخ والرجوع للأجرة المسمات. إذا فسخ حاله حال ما تقدم، يرجع على من؟ على الأجير بما عمله، بقيمة ما عمله مثلا للغير، أو بقيمة المنفعة الفائتة، أو بأعلى القيمتين على الأقوال الثلاثة المتقدمة فيما سبق. هذا لو فسخ، هذا لو أبقى الإجارة. ويمكنه أن يفسخ، إذا فسخ يرجع على الأجير بأجرة المسمى، وإذا أبقى، إذا فسخ الإجارة إجارته مع الأجير ويرجع عليه بأجرة المسمى، وإذا لم يفسخ أبقى الإجارة، حينئذ هنا يتخير بين مطلبين: بين أن يرجع على يطالب الأجير بقيمة المنفعة الفائتة أو بقيمة المنفعة المستوفات أو بأعلى القيمتين عن الأقوال الثلاثة، أو يمضي الإجارة أو الجعالة العقد الذي أوقعه الأجير على من عمله العمل المملوك للمستأجر، يمضي تلك المعاملة فيأخذ الأجرة المسمات في تلك الإجارة أو الجعالة المسمات في تلك الجعالة، لأن هذا العمل هذا العقد الثاني وهو الإجارة أو الجعالة قد وقع على ملك الغير، فإذا كان قد وقع على ملكه لا ملك الأجير يكون بابه باب الإجارة أو الجعالة الفضولية على مال الغير، كما لو الإنسان آجر دار الغير بلا إذن مالكه، المالك حينما يلتفت له أن يجيز، فإذا أجاز تقع الإجارة منه ويستحق أجرة المسمى لا محال. فهنا الشيء الزائد هو أنه حيث أن المخالفة تحققت بعقد فضولي على مال المستأجر وهو العمل عمل الأجير المملوك للمستأجر، فيكون للمالك وهو المستأجر حق إمضاء تلك المعاملة الثانية، ف فيكون ثمنها وعوضها وهو أجرة المسمات في الإجارة الثانية أو الجعل المجعول في الجعالة راجعا لا محالة بعد الإمضاء إلى المستأجر. فيتخير بين الأمور الثلاثة، بين إمضاء المعاملة الثانية وأخذ الجعل أو الأجرة، وبين فسخ أصل الإجارة الأولى ومطالبة الأجير بأجرة المسمات. وحينئذ إذا طالب الأجير بأجرة المسمات الأجير يصبح مالكا لعمله، فيمكنه أن يصحح إجارته وجعال أو جعالته مع الغير بقانون من باع شيئا ثم ملكه بعد استفادة كبرا كلية. هنا سوف يملك بعد الإجارة، لأنه حينما تنفسخ الإجارة الأولى يصبح الأجير مالكا لعمله الذي ملكه للثاني. فحينئذ بناء على صحة العقد والبيع أو أي معاوضة قبل الملك ثم يملك العوضين، أحد العوضين العاقد، وهذه المعاملة تكون صحيحة ولو بالإجازة بأن يجيز وبعد ذلك على خلاف في تلك المسألة، فتصح الإجارة أو الجعالة منه لا محالة. إذن فالمستأجر مخير بين أمور ثلاثة، بين إمضاء المعاملة الثانية فيمتلك الأجرة أو الجعل، وبين فسخ أصل الإجارة فيسترجع أجرة المسمى الأولى، والأجير له حينئذ بقانون من باع شيئا ثم ملكه أن يمضي الإجارة والجعل لنفسه، وبين أن يبقي الإجارة الأولى ويبطل الجعالة أو الجعل يرد ولا يجيز الإجارة أو الجعالة الفضولية الواقعة على ماله، وإنما يطالب بالقيمة، بقيمة ما فوته عليه من المنفعة الفائتة أو من قيمة المنفعة المستوفاة أو على القيمة. ولهذا قال فيتخير بين الأمور الثلاثة، وإن كان عمل للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك ويكون له الأجرة المسمات في تلك الإجارة أو الجعالة، كما أن له الفسخ والرجوع إلى الأجرة المسمات، أصل الأجرة المسمات التي كانت له في الإجارة الأولى. حينئذ العمل يكون مملوكا للأجير، فله مثلا بقانون من باع شيئا ثم ملكه أن يمضيه عن نفسه، وله الإبقاء للإجارة الأولى ورد الإجارة أو الجعالة الثانية ومطالبة عوض المقدار الذي فات من الأجير لا محالة. فيتخير بين الأمور الثلاثة. هنا أيضا لو اختار الثالث بأن طالب عوض المقدار المنفعة الفائتة من الأجير، فبعد دفع ذلك أيضا الأجير سوف يملك ذاك العمل ولو بقانون يبحث عنه في كتاب البيع أن باب ضمان الغرامة، هل يكون فيه تمليك للمعوض للثالث أو لا؟ حينما يضمن الإنسان ما أتلفه على الغير بعد دفع الضمان يملك ذاك أو لا؟ من يقول هنا كما هو الصحيح أن باب ضمان الغرامة أيضا باب المعاوضة القهرية، بمعنى أن من يعطي هذا الثمن ضمان يملك ذاك التالف، وهنا التالف قد ملكه بعقد جعالة أو إجارة إلى الثاني، أيضا يدخل في من باع شيئا ثم ملكه، فيمكنه أن يجيز الإجارة أو الجعالة عن نفسه، فلا تقع الإجارة أو الجعالة باطلة بل تقع صحيحة عن الأجير. حينئذ في الصورتين، في صورة فسخ الإجارة الأولى وفي صورة إبقاء الإجارة الأولى ومطالبة الأجير بقيمة المنفعة. هذا ما ذكره السيد الماتن بلحاظ أصل التخير بين الأمور الثلاثة. هنا يأتي ذاك البحث الذي تقدم، أنه هل له أن يطالب الغير أيضا أو ليس له أن يطالب الغير؟ لو أمضى الإجارة الأولى ولكن لم يمضي الإجارة الثانية، هل له أن يطالب الأجير بقيمة المنفعة الفائتة؟ هل له أن يطالب الغير الذي استوفى المنفعة بالجعالة أو الإجارة الثانية، يطالبه بقيمة تلك المنفعة؟ فيتخير بين الأمور الأربعة لا الثلاثة أو لا. ذاك البحث السابق هنا أيضا يرى أنه هل هنا يوجد تخير بين الأمور الأربعة أو لا يوجد تخير؟ ذهب بعض المحشين أن التخير هنا بين الأمور الأربعة لا بين الأمور الثلاثة. حتى لو لم نقبل ذاك هناك في الفرع المتقدم في الشق المتقدم، لكن نقبله هنا. وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله في يوم السبت، لأن غدا تعطيل أيضا بعد غد إن شاء الله يكون تتمة الحديث في يوم السبت إن شاء الله. بيت آجره هم لأن يكون سكنا لزيد، هم آجره في نفس الزمان أن يكون مثلا مخزنا لعام، تحت الإجارتين تكون باطل إلى محالة، لا يمكن أن يكون كلاهما صحيحا. وحيث أن الإجارة الأولى صحيحة، إذن فالمنفعة الثانية حتى لو قلنا بأنها مملوكة، المنافع المتضادة مملوكة معا، لكن لا ولاية للمالك على تمليكها معا، فإن هذا خلف ما تقدم وسيأتي أن المالك لا يمكنه أن يملك كلتا المنفعتين المتضادتين للعين في آن واحدة. نعم في آنين لا تضاد بينهما يمكن، في اليوم الأول يؤجره للسكنة، في اليوم الثاني يؤجره للمخزن. العبد في اليوم الأول يؤجر نفسه للكتابة، في اليوم الثاني يؤجره للخياطة، أما في لحظة واحدة زمان واحد يؤجره للعملين المتضادين لا يصح لا محال. وحيث أن الأول صحيح، إذن فهذا الإجارة الإجازة للإجارة الثانية من المالك لا تقع صحيحة ومصححة للإجارة. فلا يمكن للمالك أن يصحح الإجارة الثانية بالإجازة عن نفسه إلا إذا فسخت الإجارة الأولى. لو فسخ الإجارة الأولى يجوز، وإلا مع عدم فسخ الإجارة الأولى وبقاء التضاد بين الاستيفائين لا يمكن، بين المنفعتين لا يمكن، وإن كان مالكا لهذه المنفعة التي وقعت عليها الإجارة فضولة. وأما التصحيح للمستأجر، هل يمكن أن يصحح للمستأجر بحيث تقع الإجارة الثانية صحيحة للمستأجر كما أوقعها المستأجر عن نفسه لا عن المالك، أوقعها المستأجر عن نفسه لا عن المالك، يمكن تصحيحه عن المستأجر بأن يكون مفاد ابنه هنا تمليك هذه المنفعة، أن يملك هذه المنفعة أو يأذن للمستأجر في أن يملكها لنفسه، أن يبيعها لنفسه. إذا رجع إلى تمليك هذه المنفعة الثانية أيضا للمستأجر أو الإذن في أن يتملكها المستأجر الأول، حينئذ يصح تصح الإجارة الثانية عن المستأجر مبنيا على قبول كبرى صحة بيع من باع شيئا ثم ملكه، لأنه هنا المستأجر ملك هذه المنفعة بالإجارة الثانية حين الإجارة الثانية لم يكن مالكا لها، حسب الفرق في الصورة الأولى أنه لم يكن مالكا لها، وإنما ملكها ثم ملكها من قبل المالك بالتمليك أو نحو ذلك بالإذن أو التمليك. فلو قلنا هناك في بحث من ملك شيئا باع شيئا ثم باع شيئا لا يملكه حين العقد والبيع لكن بعد ذلك يملكه، قلنا المعاملة هناك صحيحة إما مطلقة أو بإجازة مثلا من تحتاج إلى إجازة، حينئذ هنا يمكن أن يقال بالصحة فيكون صحيحا. إلا أن هذا أيضا فرع أن يقال بأن المالك يملك المنافع المتضادة، يعني هذه المنفعة الثانية التي ملكها المالك التي ملكها المستأجر بالإيجار بالإيجار الثانية للمستأجر الثاني باقية على ملك المالك. أما إذا قلنا في المنافع المتضادة كما هو قوله بأن المنافع المتضادة متضادة في الملكية لا فقط متضادة في التصرف والولاية، متضادة في الملكية أيضا، يعني إذا كانت إحدى المنفعتين مملوكة فالأخرى تخرج عن الملك للمالك، إذن فليست هذه المنفعة التي وقعت ملكا أصلا لا للمالك ولا لغير المالك لكي يمكن أن يملكها هذا الإنسان، هذه منفعة لا يمكن ملكيتها بعد تملك مضادتها، المنفعة المضادة معها تخرج عن الملك، فأيضا قد يقعد إشكال حينئذ لأنه لا يكون المالك مالكا لها لكي يمكن أن يملكها للمستأجر فيدخل في من باع شيئا وملك شيئا ثم ملكه. هذا في الصورة الأولى، وأما البطلان في الصورة الأولى، وأما البطلان في الصور الثلاث الأخرى الذي يكون البطلان بالشرط ونحو الشرط فسوف يأتي.